ثم قال المصنف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا الباب من الأبواب المهمة، وله مناسبة بما قبله، فإن الذي ذكر قبل هو عدم أو هو احترام أسماء الله، ذكر احترام أسماء الله، وذلك أمر ينافي الاستهزاء والهزل أو الهزل بشيء مما فيه ذكر الله من أسماء الله أو صفاته. ومناسبة هذا الباب للتوحيد أنه يدل على أن الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد أمرا منافيا للتوحيد، الاستهزاء بشيء من ذلك يعد منافيا للتوحيد. دليلا ودليلا على الكفر بالله جل وعلا، وماذا أراد المصنف بهذه الترجمة أو بهذا الباب؟ أراد عدة أمور، منها بيان خطر الاستهزاء وأنه أمر يأخذ بالعبد إلى الكفر بالله جل وعلا، ثانيا التحذير منه، التحذير من الاستهزاء أو الهزل بذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن هذا الأمر واقع يقع فيه بعض الناس غير مبالين بما يترتب على ذلك من الكفر ومنافاة الإيمان، وفي هذا الباب مقدمة نذكرها أو شيئا منها. أولا ما هو الاستهزاء؟ ما هو الاستهزاء؟ الاستهزاء له معنيان، لغوي واصطلاحي. فالمعنى اللغوي مشتق من هزأ، وقد استعملت مادة هزأ لعدة معان، منها السخرية، يقال هزئ إذا سخر. ويقال هناك فرق بين هزأ وهزأ، فالهزأ الذي يهزأ بالناس، والهزأ الذي يهزأ به. المعنى الثاني الموت، يقال هزأ زيد أي مات مكانه. الثالث التحريك، يقال هزأ راحلته أي حركها لتسرع. الرابع الكسر، يقال هزأ الشيء كسره. وأما المعنى الاصطلاحي فهو إظهار كل عقيدة أو قول أو فعل يدل على الطعن في الدين والاستخفاف به والاستهانة بالله ورسله. ثانيا، ما هي أسباب الاستهزاء للاستهزاء أسباب تدعو إلى ذلك؟ من أهمها أولا الجهل، كما قال الله سبحانه وتعالى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وذلك أنه لا يهزأ إلا جاهل. الثاني النفاق، كما قال سبحانه وتعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ومن ذلك الكبر، فإنه يدعو إلى الاستهزاء، كما قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. رابعا الحسد، وذلك كما وقع لليهود وغيرهم حين كانوا يستهزئون حسدا من عند أنفسهم. خامسا ضعف الإيمان، قد يكون ضعف الإيمان عاملا وسببا من أسباب الاستهزاء. سادسا حب المال، كما ورد في الحديث ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المسألة الثالثة صور، ما هي صور الاستهزاء؟ للاستهزاء صور كثيرة، نجمل هذه الصور فيما يلي في أربع نقاط. الأول أو الأولى الاستهزاء بالله عز وجل، كما وقع من المشركين من تعظيمهم غير الله وعبوديتهم لغير الله واستخفافهم بتوحيد الله. وكما وقع من اليهود حين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وكذلك استخفوا بالقرآن الكريم. الصورة الثانية الاستهزاء بالدين بأي شيء مما جاء في دين الإسلام، كما قال قوم شعيب لشعيب مستخفين بأمر الصلاة، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وما فعله كذلك السامري، استخفافا بالدين وبما جاء عن الله عز وجل فيه. الصورة الثالثة الاستهزاء بالرسل، الاستهزاء بالرسل، وذلك كما حصل من قوم نوح الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وكما قال سبحانه وتعالى عنهم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وكما قال قوم هود لهود إنا لنراك في سفاهة، وكما قال قوم شعيب لشعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، استهزاء واستخفافا. وأما الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد استهزأ به المشركون، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، واستهزأ به اليهود وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، واستهزأت النصارى كما قال ذلك الغلام الذي تنصر وقد قرأ البقرة وآل عمران ما يدري محمد إلا ما كتبت له، واستهزأ المنافقون كما في غزوة المريسيع وفي حادثة الإفك. وهكذا استهزاء أهل البدع والأهواء. الصورة الرابعة الاستهزاء بالمؤمنين بأهل الدين من الصحابة وغيرهم، فقد أخبر الله عز وجل عن استهزاء المشركين بالمؤمنين في قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وكما حصل من المنافقين في استهزائهم كما سيأتي معنا حين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ذكرنا مقدمة أو شيئا من مقدمة لهذا الباب، ونذكر إن شاء الله تعالى تتمة لهذا. من المسائل: ما حكم الاستهزاء بالله وبرسوله وبالدين؟ الجواب: الاستهزاء بالله ورسوله ودين الإسلام ردة وكفر، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن أشد أنواع الأذية السخرية والاستهزاء، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى عنهم الإيمان. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن السنة حديث عبد الله بن عباس في سنن أبي داود في قصة الرجل الأعمى الذي قتل أم ولد. ومن ذلك قصة كعب ابن الأشرف الثابتة في الصحيحين من حديث جابر: من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم كالقاضي عياض وابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. وهنا شبهة وجوابها: بما أن الساب أو المستهزئ مرتد يجب قتله، فلما لم يقم الحد على عبد الله بن أبي وغيره ممن وقع في ذلك كما دلت عليه النصوص؟ فالجواب أن هذا أولا أنه كان محض حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فله أن يعفو عنه ولا يؤاخذ من أساء إليه أو آذاه. ثانيا أنه كان يعفو عمن أساء إليه تأليفا ولئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وثالثا أنه كان يعفو عمن ظلمه أو ينتقم، كل ذلك تبعا للمصلحة. ومن المسائل الاستهزاء بالمؤمنين، كالاستهزاء بالعلماء والقراء وغيرهم، فما حكم ذلك؟ الجواب: إن كان الاستهزاء بهم لما يقومون به من أحكام الله وسنة رسوله ومن أجل استقامتهم على الدين واتباعهم للسنة، فهذا كفر وردة، لدلالة حديث عبد الله بن عمر الآتي ذكره إن شاء الله في سبب نزول قول الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، إلى آخره. وإن كان الاستهزاء بهم بالعلماء والصالحين لعيب خلقي أو نحوه ليس فيه مجال في الدين، فهذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل حذر من الوقوع في مثل هذا ورتب على اقترافه عذابا أليما، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وفي قوله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وغيرها من الأدلة. ومن المسائل ذكر أنواع الاستهزاء. الاستهزاء على قسمين: صريح، وذلك مثل الذي نزلت فيه الآية في قولهم: ما رأينا مثل قرائنا، وكقول بعض الناس: دينكم هذا أخرق، أو نحوها من الكلمات الصريحة في الاستهزاء. والثاني غير صريح، كالرمز بالعين والغمز باليد وإخراج اللسان ومد الشفة وغير ذلك. وقد ذكر أهل العلم في هذا الباب مسائل في السب، مسائل في السب. أولها حكم سب الله تعالى، وذلك كفر بالإجماع للآية التي تقدم ذكرها. وهل يسقط عنه القتل إذا تاب؟ قولان لأهل العلم أرجحهما أنه يسقط عنه القتل، لأنه يقتل ردة لا حدا، فإن تاب قبلت توبته وصح إسلامه فلا يقتل، وهو قول أكثر أهل العلم. ذكروا في شأن هل تقبل توبته أو لا، تقبل التوبة إذا تاب، والقتل يسقط عنه عند ذلك. المسألة الثانية حكم سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه مسألة مهمة فصل فيها بأنه إن كان الساب مسلما فأكثر، بل إجماع أهل العلم على أنه مرتد ويقتل. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، وذلك للآية السابقة ولحديث ابن عباس ألشهد أن دمها هدر، وحديث من بدل دينه فقتلوه، وقد أصبح بذلك مرتدا. وإن كان ساب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الذمة فقولان لأهل العلم أرجحهما ما ذهب إليه الجمهور أنه يقتل، للأدلة السابقة، ومنها قصة قتل كعب بن الأشرف، وقصة قتل أبي رافع، وذلك لأنهم قد نقضوا العهد بسبهم، وإن كانوا يقرون على دينهم، فإنهم يقرون على دينهم وفيه الشرك والكفر ما لم ينقضوا العهد. وهل يستتاب، من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبل توبته أم لا؟ الجواب توبته مقبولة كما هو عند عامة أهل العلم، لكن بقي هل يسقط عنه القتل بالتوبة؟ في ذلك قولان أرجحهما قول الجمهور أن القتل لا يسقط إذا كان سابا للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه حق للنبي عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد أن يعفو، وإن كانت توبته مقبولة لكن يقتل لأنه حق للنبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا معناه أن حق الله دون حق الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الفرق بين المسألتين؟ نحن ذكرنا في سب الله ماذا؟ أنه تقبل توبته ولا يقتل ويسقط عنه القتل، وساب الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ولا يسقط عنه القتل يعني يقتل. هل معنى ذلك أن حق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من حق الله؟ ليس معناه ذلك، بل هذا لأن الله عز وجل أخبرنا بعفوه عن حقه، إذا تاب العبد إليه لكونه غفار الذنوب، فهو يغفر الذنوب جميعا. أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يتعلق به أمران. الأمر الأول أمر شرعي لكونه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب. والثاني أمر شخصي لكونه من المرسلين، ومن هذا الوجه يجب قتله لحقه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تاب وقتل وهو تائب لا بأس، يقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. فإذا قيل أليس قد قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أناس سبوه وأطلقهم؟ فالجواب عن ذلك أن هذا كان في حياته، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسقط حقه وأن يعفو، أما بعد موته فلا يعلم ذلك. وكذلك الذين قتلوا لم يقتلوا للكفر، وإنما قتلوا لسبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرأة التي كانت تسبه وتقع فيه قال ألا اشهدوا أن دمها هدر، مع أن المرأة الحربية لا تقتل وإنما تسترق. هذا بالنسبة للمسلم الذي يقع في سب النبي عليه الصلاة والسلام. فما شأن الذمي الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وقد سب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول سأسلم من أجل أتقي القتل وهو ذمي. في ذلك قولان أرجحهما وهو الذي اختاره شيخ الإسلام، أنه يقتل وإن أسلم للأدلة السابقة. ومن المسائل حكم سب سائر الأنبياء غير النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب الحكم في ذلك كالحكم في من سب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال لا نفرق بين أحد من رسله. ومن المسائل حكم سب أمهات المؤمنين، فيه تفصيل. إن كان بالقذف بالزنا فهو كفر بالإجماع في أم المؤمنين عائشة، وعلى الصحيح في غيرها أنه يعد كفرا. وإن كان سبا بغير ذلك الأمر فالحكم فيه كحكم سب الصحابة. ومن المسائل حكم سب الصحابة، هذه المسائل أحسن من تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول. إن كان السب بما يذكر من أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا منهم 14 رجلا، أو أنهم فسقوا جميعا إلا قليلا منهم، فهذا لا ريب في كفره لكونه مكذبا لما نصه القرآن الكريم. وقد ذكر الله عز وجل آيات فيها الثناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين معه من المهاجرين والأنصار. وإن كان السب لما حملوه من الدين ونشروه واستخفوا بذلك واستهزأوا به لكونهم حملة الدين، فهذا كفر أيضا وردة لقول الله عز وجل في سبب نزول هذه الآية، أن أولئك المنافقين طعنوا في الصحابة بذلك القول، فقال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن كان القدح لما حملوه من الدين ولما تمسكوا به فهو من الاستهزاء الذي يكفر به صاحبه. وإن كان سبهم ليس بقدح في عدالتهم، يسب بعضهم ليس في العدالة ولا في الدين، ولكن يصفه بأوصاف مثل فلان قليل العلم أو فلان ليس بزاهد أو كان فلان بخيلا وكان فلان جبانا، فوصف بعضهم بمثل ذلك يستحق صاحبه التأديب والتعزير. وإن كان لا ينقله ذلك عن الملة بمجرد هذا فقط، والغالب أن من بدأ الطعن في الصحابة والغمز واللمز فيهم وسبهم فإنه يصل به الحال إلى أن يطعن في دينهم وفيما تمسكوا به. شرح هذه الترجمة، ترجمة المصنف، قال رحمه الله: باب من هزل. الهزل هو كل كلام لا تحصيل له، تشبيها بالهزال، ومنه قوله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقيل هو المزاح ضد الجد، وذلك ألا يراد باللفظ ظاهره ومعناه، بل يراد به غير ذلك لمناسبة تقتضيه. وقوله بشيء نكرة، أفاد العموم قليلا كان الهزل الذي هزل به أو كثيرا، والمعنى في هذا أنه استهزأ بذكر الله عز وجل، أو أنه ذكر الله
بشيء فيه هزل. وقوله فيه ذكر الله، ذكر الله شامل لكل أنواع الذكر من أسماء الله وصفاته وأفعاله. وقوله أو القرآن، القرآن في لغة العرب مصدر كالقراءة، ومعناه الجمع، وسمي قرآنا لأنه يجمع السور ويضمها ويضمها. والقرآن اسم للكتاب العربي المنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المكتوب في المصاحف، المبتدأ بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس، وهو كلام الله غير مخلوق. وتطلق لفظة القرآن على جميع القرآن، جميع الكتاب المنزل، كما أن الجزء من القرآن كآية ونحوها تسمى قرآنا أو يسمى قرآنا، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قرئ القرآن أي قرئ بعضه. وقوله أو الرسول، المراد بذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان الحكم يشمل جميع رسل الله، وإن كان الحكم يشمل جميع رسل الله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. مناسبة هذه الآية للباب أنها تدل على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن. ومناسبتها للتوحيد أن فيها دليلا على أن الاستهزاء بالله أو بآياته أو الرسول من الكفر المنافي لأصل التوحيد. وأما ألفاظ الآية فقوله: ولئن سألتهم، اللام هنا لام القسم، سألتهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا السؤال سؤال عن استهزائهم بك أيها الرسول وبالقرآن وبأصحابك. ليقولن، هذا جواب القسم، ليقولن أي معتذرين: إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدنا الخوض في الحديث واللعب. واللعب يقصد به الهزء، والخوض كلام لا فائدة فيه، وهذا في حق وصف القول. أما إذا لم يوصف به القول فالخوض يكون في الكلام، واللعب يكون في الجوارح أي في الفعال. وقوله إنما
هي من أدوات الحصر، وكأنهم حصروا حالهم في الخوض واللعب، فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: قل أبي الله وآياته ورسوله، أبي الله استفهام إنكاري متضمن لمعنى التعجب، فهو ينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة، ويتعجب كيف يكون الحق محلا للسخرية. وقوله بالله أي بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وآياته جمع آية وهي العلامة، وآيات الله على قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية كأن يستهزئ بالقرآن ويقول: إن هو إلا أساطير الأولين، كما قاله بعض المشركين والعياذ بالله، أو يستهزئ بشيء مما شرعه الله عز وجل من صلاة وصيام ونحو ذلك. وآيات كونية، والاستهزاء بها كأن يسخر ويستهزئ بما قدره الله عز وجل كونا، يقول: لا فائدة من خلق الشمس، لا فائدة من كذا، أو كيف يأتي هذا في هذا الوقت، استهزاء وسخرية. وقوله ورسوله، المراد به هنا في هذا الموضع لورود سبب النزول النبي، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كانت عامة شاملة لجميع الرسل، فالمفرد إذا أضيف أفاد العموم، المفرد إذا أضيف أفاد العموم. وقوله كنتم تستهزئون أي تطعنون بالدين وتسخرون من المؤمنين. وقوله لا تعتذروا، لا تعتذروا، الاعتذار في اللغة محو أثر الذنب، والمراد هنا لا تشتغلوا بكثرة الأعذار الباطلة فإنها لا تقبل منكم. والعذر عذران: عذر مقبول وعذر مردود. والنهي في قوله علي في قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام لا تعتذر، في قول الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام لا تعتذروا، هذا النهي نهي يفيد التيئيس، لييأسوا من قبول الاعتذار، أي مهما اعتذرتم فلن يقبل منكم. وأساليب الاعتذار ثلاثة: الأول أن يقول لم أفعل، الثاني أن يقول فعلت
كذا لأجل كذا، فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا. والثالث أن يقول فعلت ولن أعود، وهذا الثالث هو التوبة، وكل توبة عذر وليس كل عذر توبة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي حصل منكم الكفر بالاستهزاء بعد أن كنتم مؤمنين. وقوله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن نعفو عن طائفة منكم وهم من أخلص الإيمان وترك النفاق وتاب منه، والطائفة اسم يطلق على الواحد وعلى الجماعة. نعذب طائفة أي لا يتحقق لها العفو بل العذاب، وهو الإيجاع الشديد. وقوله بأنهم كانوا مجرمين، الباء سببية أي بسبب أنهم كانوا مجرمين، مجرمين أي بالاستهزاء. والجرم هو الذنب العظيم، فهم كانوا مصرين على الاستهزاء والنفاق ولم يتوبوا منه، بل لم يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنهم. وفي هذه الآية فوائد، من فوائد الآية بيان كفر المستهزئ بالله وآياته ورسوله، وهو محل إجماع. ومن فوائد الآية بيان سعة علم الله عز وجل، الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل لنبيه ولئن سألتهم ليقولن، أي في المستقبل، إنما كنا نخوض ونلعب. ومن فوائد الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكم بما أنزل الله إليه وبما أمره به، لأن الله عز وجل قال له قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، فحكم بما أمره الله به أن يحكم. ومن فوائد الآية ذم الخوض بغير علم في الأمور، ذم الخوض بغير علم في الأمور، لأنه لا يخوض في الكلام أو في غيره بغير علم إلا ضال. ولذا أخبر الله عز وجل عن المجرمين أنهم قالوا وكنا نخوض مع الخائضين. ومن فوائد الآية استعمال الغلظة في محلها وفي موضعها، وهذا مقتضى الحكمة،
أن تستعمل الشدة في موضعها والرحمة في موضعها. ومن فوائد الآية أيضا أن الاستهزاء يتفاوت من حيث العظم والقبح، فأعظمه قبحا وجرما الاستهزاء بالله والاستهزاء بآيات الله والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الآية أن من الاعتذار ما لا يكون مقبولا إذا اعتذر صاحبه من ذنبه، لأنه اعتذار كاذب وفي أمر خطر. ومن فوائد الآية قبول توبة المستهزئ بالله، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن المستهزئ بالله تقبل توبته، وذلك لقول الله عز وجل: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ومن ذلك أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله نوع من أنواع الإجرام، نوع من أنواع الإجرام. ثم قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. توثيق هذا الحديث أو هذه الآثار: أولا، يعد هذا الحديث سبب نزول الآيات السابقة في الباب، وقد أخرج ذكر المصنف هنا أربعة آثار. الأثر الأول هو أثر عبد الله بن عمر، وقد أخرجه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وهو صحيح، صححه شيخنا الوادعي في صحيح المسند من أسباب النزول وله شاهد بإسناد حسن من حديث كعب بن مالك عند ابن أبي حاتم، هذا حديث عبد الله بن عمر. وأما أثر محمد بن كعب فقد أخرجه ابن جرير، وفيه ثلاث علل: الأولى عبد العزيز بن أبان متروك، والثانية أبو معشر المدني ضعيف، والثالثة أنه مرسل، هذه الرواية مرسلة. وأما رواية وأثر زيد بن أسلم فقد أخرجها ابن جرير أيضا، وفيها علتان: العلة الأولى عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، والعلة الثانية الإرسال، أن الرواية مرسلة. وأما رواية قتادة فأخرجها ابن جرير وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى قتادة، ولكن في هذه الرواية علة، وهي علة الإرسال، ولذا جمعهم هنا عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. وأما مناسبة هذا الحديث أو هذه الآثار للباب، فقد دلت على كفر من هزل بالله، استهزأ بالله وبآياته ورسوله، ومناسبته للتوحيد أنه دل على أن من وقع في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أنه واقع فيما ينافي أصل التوحيد، وهو الكفر بالله عز وجل. وأما ألفاظ الحديث عن ابن عمر وقد مرت ترجمته: عبد الله بن عمر ومحمد بن كعب، وهو ابن سليم القرضي المدني ثقة عالم، مات سنة 120 من الهجرة. وزيد بن أسلم وهو القرشي العدوي مولى عمر ابن الخطاب، وهو ثقة عالم أيضا، كانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يجلس إليه ويتعاهد مجلسه زين العابدين، فسئل عن ذلك فقال: إنما يجلس المرء حيث يستفيد. وقتاده وهو أما زيد ابن أسلم فقد مات سنة 136 من الهجرة، وقتاده وهو ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب، ثقة حافظ مفسر، ولد أعمى، وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ، كان يضرب به المثل في قوة الحفظ. جالس سعيد بن المسيب حتى قال له سعيد: ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني. وقد مات سنة 117 من الهجرة. قوله دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن الحديث مجموع من رواياتهم، مجموع من رواياتهم. ورواية محمد بن كعب وقتادة ليست بهذا الطول الذي ذكره المصنف، وأقرب الروايات لهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف في هذه القصة رواية زيد بن أسلم، دخل حديث بعضهم في بعض إلى آخره. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.